الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا مشاهد الكريم، سلام الله عليك ورحمته وبركاته. وبعد، هذه حلقة رابعة في الحديث عن الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وعشنا معها في الحلقة السابقة مع وفي نهاية الحلقة عن مسألة التخيير التي خيرها النبي صلى الله عليه وسلم هي وأمهات المؤمنين في المعيشة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا القدر من الضنك في المعيشة، أو يعني الحد الكفاء في المعيشة، وبين أن يمتعهن ويسرحهن صراحا جميلة. فاختارت السيدة عائشة ونساء النبي الباقيات طبعا الله ورسوله والدار الآخرة، وهذا أمر يعني متوقع من هؤلاء الصفوة من نساء المسلمين ومن نساء النبي وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وجمعنا الله بهن في مقعد صدق عند مليك المقتدر. أولا أريد في هذه الحلقة أن أتحدث عن بعض من فضائل السيدة عائشة رضي الله عنها. طبعا الغيرة بين النساء أمر معروف، ولكني أريد أن أهمس في أذن نسائنا أن الإنسان إذا غار، يعني تغار الزوجة مثلا على زوجها أو غار الزوج على زوجته، قلنا من قبل إذا غار الإنسان فلا يجب أن تتحول الغيرة إلى شك، وبذلك لو تحولت الغيرة إلى شك لصارت الحياة نوعا من أنواع الجحيم. فلا بد أن الإنسان يعامل، يعني الزوجة تعامل زوجها على ثقة، والزوج يعامل أيضا زوجته على ثقة. نحن لسنا في يعني في دول الغرب التي لا تأمن الزوجة لزوجها أن تطير به عشيقة، أو الزوج لا يأمن لزوجته أن تهرب مع عشيق لها. كلا، نحن في الحمد لله رب العالمين في بلاد الإسلام ونحن بيوت مسلمة، حتى وإن كان بعضنا قد قصر في دين الله من أنه مثلا لا يحافظ على الصلوات أو لا يحافظ على مثلا فرائض الله عز وجل التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده وأكرمنا بأن جعلنا ورضي وجعلنا مسلمين ورضي لنا الإسلام دينا. يعني البيوت يجب أن تكون قائمة على الرزق وعلى الدين وعلى الهدوء، لأن الله إذا أحب أهل بيت رزقهم الرزق واللينة المعيشة، وإذا سخط الله على أهل بيت نزع منهم الرزق والمعيشة. فتجد الولد يعني يعلو بصوته على أبيه، وتجد البنت تشيح بيدها لأمها، وتجد الزوج يمد يده على زوجته، وتجد الزوجة جزيئة اللسان خليفة اللسان ناشزا بالنسبة لزوجها. لا، ليست هذه بيوت المسلمين أبدا. بيوت المسلمين عبارة عن بيوت فيها مشاكل، لا يخلو بيت من مشكلة، هذا أمر طبيعي، ولكن المهم المشاكل لا تخرج عن حدود البيت. لما؟ لأن الزوج الذي يخرج أسرار البيت خارج البيت يسميها رب العباد سبحانه وتعالى خيانة، والزوجة التي تخرج أسرار البيت خارجه يسميها أيضا الرسول خيانة. قال صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الخيانات عند الله أن تحدث الزوجة زوجها بحديث فيصبح ليحدث به جلساءه، ومن أكبر الخيانات عند الله أن يحدث الزوج زوجته حديثا فتصبح لتحدث به جيرانها. ولذلك يعني يجب على الإخوة الموظفين والموظفات أن يتقوا الله رب العالمين في أماكن العمل في أسرار البيوت، لأن البيوت لها حرمات والبيوت لها أسرار، والبيوت يعني سبحان الله يجب ألا يدخل أيضا بيتك إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا سقي، لأن المؤمن إذا دخل إلى بيتك فإنما يحفظ حرمة البيت، ولا ينظر إلى عوراته، ولا يعيب على البيت، ولا يتكلم ويخرج أسرار ما يحدث داخل البيت خارجه. أيضا التقي عندما يأكل طعامك لا يعيب عليه لا بقلة مقداره أو بسوء طهي أو بهذه المسائل. هكذا يوضح لنا الرسول يعني حدود البيوت الإسلامية. فكانت سيدة عائشة تغار على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدث مرة أن السيدة حفصة كانت تعرف أن السيدة عائشة لا تحب أكل الحريرة. الحريرة يعني في مسميات العصر الحديث العصيدة، يعني شيء معمول بدقيق ولبن وسمن وسكر مثلا، أشياء هكذا يعني. كانت لا تحب هذا الطعام، فجاءت كده حفصة في محضر النبي في وجود النبي صلى الله عليه وسلم وقالت لعائشة كل، قالت لا الله انت تعلمين انني لا يعني احب هذا، لا اميل الى هذا النوع من الطعام. قالت حفصة ان لم تأكلي لطخت وشكي بها. طبعا انظر الى هذا الامر يحدث امام الرسول صلى الله عليه وسلم ورجل يتبسم، ونحن للاسف في بيوتنا نقصب عن جبيننا ونتضاف لاسفل الاسباب. وكان يعني كان عمر بن الخطاب في بيته رضي الله عنه كما يقولون يجب ان يكون، قال يجب ان يكون المسلم في بيته كالصبي في بيته. انظر الى الصبي كيف يحفظ هنا ويحفظ هنا ويضحك مع هذا وينكش في هذا ويشد هذا، هكذا المسلم يجب ان يكون لطيفا في 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 مدخله وفي مخرجه، ويكون من الذين يعني لا يكرهون اهل البيت. يعني هناك ناس والعياذ بالله يعني تحل السعاده والسلام اذا غادر البيت، ويحل الشقاء والخصام اذا حل هو بالبيت ودخلناه. لا نريد ان نكون من هذه الانواع، وهذا العلم حجه عليكم يا اخوتاه، انتم قد حملتموه وصار امانه في اعناقكم. ان لم تاكلي لطخت وشكي بها، قالت لن اكل. فما كان من السيده حفصه الا ان لطخت وجه السيده عائشه بالحريره، فكان الرسول يقرب الصحفه للسيده عائشه ويقول لها لطخي لطخي وجهها كما لطخت وشكي. فإذا بالباب يطرق من؟ عمر بن الخطاب. فلقوما فارسلا لسيفكما، هذا عمر هذا رجل لا يحب الباطل. إن كان يتوقف عند هذا الكلام ويتعجب، أنا عمر لا يحب الباطل، هل معنى ذلك أن الرسول يحب الباطل؟ حاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحب الباطل، ولكن عمر بن الخطاب في شيء من يعني لا اقول التكرر، ولكن في شيء من عدم تحمل المسائل عندما تزيد عن حدها. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ولله ولرسول المثل الاعلى كالمدرس الذي يتحمل يعني بلايا التلاميذ جميعا، فيقول التلميذ يسكت من جميع، يا استاذ شد مني القلم، يا استاذ اخذ مني المنحاه الاسيكه، يا استاذ شدني من ثيابي، يضيق الولد بجميله، لكن الرسول يتحمل كل هذه الابتلاءات. اكتب هكذا ولله ولرسول مثل اعلى، الرسول كالمعلم صلى الله عليه وسلم، لاننا قلنا من قبل ان الرسول بالنسبه للامم الفقيره كالاب الرحيم، وبالنسبه للامم المتحضره كالمعلم العظيم. يعني هو بالنسبه للامم الفقيره اب رحيم حنون صفوق، يعني بالنسبه للامم المتحضره استاذ معلم صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت السيده عائشه تغار من السيده ماريا القبطيه، فأرسلت ماريا القبطية لرسول الله وهو عند عائشة نوعا من الطعام في صحفة مع خادم لها، فما كان من سيدة عائشة إلا أن ضربت الصحفة بيدها فكسرتها، أوقعتها في الأرض بالطعام فكسرتها. من باب الغيرة كيف يعني تأتي بطعام وهو عندها رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم. فكان الرسول يلم الصحفة والطعام ويقول غارت أمكم غارت أمكم، ويتحمل كل هذا في سعة صدر صلى الله عليه وسلم. يا ليتنا نتأسى به عليه الصلاة والسلام في معاملة الزوجات، وخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، هكذا بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. لما ثقل المرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم في اواخر ايامه، استاذن نساءه ان يمرض في بيت عائشه، فاذنت النساء ومكث في بيت عائشه الى ان مات، وخرجت صلى الله عليه وسلم روحه وهو في حجرها، وصابت روحه الى بطيخ الاعلى وهو في حجرها، وكانت بجوار السيده فاطمه، وكان هناك حب متبادل ما بين عائشه وفاطمه رضي الله عنهم جميعا. ثم بعد ذلك عاشت في خلافة أبيها متوارية عن الأنصار، حتى لما حضرت الوفاة إلى أبيها رضي الله عنه واختارت روحه رضي الله عنه أبو بكر الصديق إلى الله عز وجل، بكته ورفته السيدة عائشة بكلمة عظيمة، وقالت الله يا أبتاه كنت ضعيفا في بدنك قويا في أمر الله، كنت كالجبل الأشم الذي لا تزيله العواصف ولا تزحزحه الخواطر. ثم جاءت مدة إمارة عمر بن الخطاب 10 سنوات و6 أشهر عاشت فيها عائشة رضي الله عنها يستشيرها عمر في كثير من الفتاوى وفي كثير من الأحكام وفي كثير من الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما طعن رضي الله عنه وقبل أن تفيض روحه بعث إليها عبد الله بن عمر فاستأذنها في أن يدفن بجوار صاحبي بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم وبجوار أبي بكر. فقالت يا عبد الله كنت أوثر نفسي بهذا المكان، يعني أنا كنت ناوية أن أدفن بجوار زوجي رسول الله وأبي أبي بكر، ولكن ما دام الأمر لعمر بن الخطاب يعني فضلت أو أثرت عمر على نفسها ووثقت أن يدفن عمر بن الخطاب بجوار أبي بكر وبجوار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحزنت حزنا شديدا على وفاة عمر رضي الله عنه، وقالت والله إني لا أتخيل أن العباطة الحسرة يعني في جحرها حزنت لموت عمر. سبحان الله، يعني كان من شدة يعني حبها وإجيال مكانة عمر رضي الله عنه حزنت عليه كثيرا. وبعد موت عمر بمدة كانت ترى بعض الشباب الذين يظهرون الخشوع والتخشع، فكانت تنظر وتقول من هؤلاء؟ يقولون هؤلاء النساك يا أم المؤمنين. تقول سبحان الله، هؤلاء من النساك. كان عمر بن الخطاب إذا قال أسمع، وإذا مشى أسرع، أو إذا سار أسرع، وإذا ضرب أوجع، وكان هو الناس حقا. يعني تريد أن تقول إن الدين ليس دين مسكنة، ولا دين أن يصعص الإنسان رأس أبدا. الدين دين قوة ودين عزة، لله العزة ولرسوله وللمؤمنين، يجب أن يعتز الإنسان بإسلامه وبإيمانه. ثم جاءت خلافة عثمان، وكانت تقدر عثمان رضي الله عنه، التي روت كثيرا عن أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل عثمان رضي الله عنه، وكانت تقول إن الرسول كان يستحي منه ويقول ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة السماء. حزنت حزنا شديدا وبكت بكاء شديدا على إحاطة بعض المتنمرين بالدولة الإسلامية ببيت عثمان ومقتله، الذي أثار فزعا في أرجاء الدولة الإسلامية وفي أرجاء البلاد الإسلامية العريضة في مشرق الأرض ومغربها. ثم بعد ذلك للأسف الشديد خاض المستشرقون والذين لم يحققوا مسألة التاريخ في أنها ناصبت علينا العداء، هي لم تواصب علينا العداء، وإن كانت موقعة الجمل يجب علينا أن ندرك كيف كرمها علي كرم الله وجهه وأعادها معززة مكرمة في صحبة عبد الرحمن ابن أبي بكر أخيها ومحمد ابن أبي بكر أخيها، وفي صحبة 50 من نسوة الكوفة حملهن علي بالسلاح ووضعت في هودجها معززة مكرمة وأعادها إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأننا لا يجب أبدا أن ننظر إلى الصحابة على أنهم كانوا رواد أو يعني من الذين يبغون السلطة يبغون الجاه يبغون يعني المراكز العليا والكراسي المرموقة أبدا. والله فلقد كانوا طلاب آخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. عادت عائشة كرم الله وجهها ومكثت في بيتها مدة خلافة علي كرم الله وجهها بقية المدة إلى أن رزق بالشهادة، وحزنت عليه حزنا كثيرا وطويلا. ثم جاءت في خلافة معاوية بن أبي سفيان، فكانت مقصد العلماء وكانت تروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، فلقد ثبت أنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 5000 حديث، وهي في مسألة الحديث تأتي في المرتبة الخامسة بعد أبي هريرة وعبد الله بن عامر بن العاص وأبي موسى الأشعري وعبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع الذين رووا أحاديث عن الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم. ولها فتاوى نقلتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطبع، وحضرنا في كتب الفقه بفتاوى السيدة عائشة، والتي كانت ترى أن حلي المرأة التي تتزين بها لا تكاث فيها، وكانت ترى أنه لا تجب على الفور سجد التلاوة، يعني إذا مر الإنسان بآية فيها ذكر بالسجدة فهو ترى أنه لا تجب على الفور، وإنما ممكن على استراخ، يعني ممكن بعد مدة أن يسجد الإنسان سجد التلاوة، ولا بد وليس مهما أن يكون فور أن يقرأها الإنسان. لها يعني ما لا يقل عن 60 مسألة من مسائل الفتية، ولها هذا الكم العظيم من الأحاديث، وكان لها تلاميذ كعروة ابن مسعود الثقفي رضي الله عنه، وعروة ابن أختها ابن الزبير ابن العوام اللي هو ابن اسماء بنت ابي بكر يعني، ولها ايضا من التلاميذ الذين كانوا يسمعون ويستفتون عبد الله بن عمر عندما روت حديثا وقالت: من سار في جنازة كان له قراط في الجنة، وقراط اخرى كان له قراطين في الجنة اقلهما كجبل احد. فلما سأل عبد الله بن عمر عن صحة هذا الحديث، فلما علم بصحته قال: كم من قراريط ضيعناها، ثم حضرتها الوفاة في العام 57 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة 57 هجرية، وتوفيت عن 66 عاما رضي الله عنها. سلام على أم المؤمنين عائشة في الأولين، وسلام عليها في الآخرين، وسلام عليها إلى أن نبعث على حوض الكوثر آمنين مطمئنين. وجزاكم الله خيرا، أبارك الله فيكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.